بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في معرض الكلام على نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أمره أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة فنجاه بها وفتح.
صفحة كم هذه؟ كم تقول ايه آية تاني؟
وقال تعالى: فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد.
نعم.
فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أمره أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السكينة فنجاه بها وفتح بينه وبين قومه وأقر عينه ممن خالفه وكذبه، كما قال تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة، وأن تكون عاقبتها محمودة كما قال تعالى.
هذه قاعدة. وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمر أن يكون على الخير والبركة. تزوجت؟ على الخير والبركة. أنشأت مشروعا؟ اللهم إنا نسألك الخير فيه والبركة. وهكذا فيشرع الدعاء بذلك. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، إلى أن قال: لتستووا على ظهره ثم وتقولوا سبحان الذي، فإذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. نعم. وأن تكون عاقبتها محمودة، يعني اللهم اجعل عاقبتها محمودة. ولهذا شرع لنا يا إخواني إذا قدم الإنسان على أمر شرع لنا الاستخارة، يستخير الإنسان ربه سبحانه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في دين ومعاشي وعاجل أمري، أو قال وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شرا لي في دين ومعاشي وعاجل أمري، أو قال وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. فيلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى في بداية الأمور ويستعين الله عز وجل ويسأله الخير والبركة في ذلك. نعم.
وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال: اركبوا فيها بسم الله،
كما قال تعالى للرسول حين هاجر: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله أكبر. هذه فائدة طيبة، أن الإنسان إذا أقبل على أمر سأل الله عز وجل فيه الخير والبركة، وأن تكون العاقبة محمودة. وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال: اركبوا فيها بسم الله من جريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. انظروا يا أخواني إلى ارتباط الأنبياء بالله عز وجل، وهم أعلى البشر مقاما في العبودية، كيف امتثلوا هذه الأوامر وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ولجأوا إليه سألوه البركة؟ لأن البعض للأسف الشديد، وقد يكون من طلاب العلم، قد يستهين بهذه الأمور ويقول يعني أنا لسه مبتدع حتى أقول يعني تواظب على البسملة والحمد والسواك وهذه الأشياء، يعني هذه الأشياء كنا نفعلها في بداية استقامتنا، لا هذه تكون في البداية وفي الوسط وفي النهاية. ولهذا كان آخر ما خرج به نبيه من الدنيا السواك، هذا كما جاء في الصحيحين لما نظر إلى سواك عبد الرحمن ابن أبي بكر فأبده بصره كما تقول عائشة رضي الله عنها، فقلت يا رسول الله أخذ لك؟ قال نعم، أشار برأسي أن نعم. فكان آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة العظيمة، وقال لقد أكثرت عليكم في السواك. تخيل بقى النبي أكثر عليكم في السواك، ما بالك بالتوحيد، ما بالك بالتوحيد، ما بالك بالاتباع، ما بالك بالاجتماع، ما بالك بمجانبة سبيل المجرمين. لقد أكثر علينا النبي في السواك، في السواك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كيف بالتوحيد؟ فطالب العلم أحرى الناس باتباع السنن وأولى الناس باتباع هذه الأمور. نعم التسمية، ونعم الوضوء قبل النوم، ونعم الأذكار والأوراد وهذه الأشياء الإنسان أولى بها من غيره. هذا نبي الله نوح يقول الله عنه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نعم، أي على
اسم الله ابتداء سيرها وانتهاؤه، إن ربي لغفور رحيم أي وزوع عقاب أليم مع كونه غفورا رحيما لا يرد بأسه عن القوم المجرمين كما أحل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره. قال الله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرا لم تعهده الأرض قبله ولم تمطره بعده، كان كأفواه القرب وأمر الأرض
أفواه القرب. تخيل مثلا المطر نازل كقربة فتحت على رأسك، يعني مطر غير معهود. وقال في الآية الأخرى إني مغلوب، قال نوح عليه السلام إني مغلوب، قال تعالى فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وليس فقط هذا، وفجرنا الأرض عيونا، فكأنما عيون تنزل من السماء وعيون من الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذه جنود الله التي يؤيد بها عباده وأولياءه، وتلك التي لا تدفع، يعني هذه التي لا تدفع كيف تدفعها؟ أي قوة على الأرض يمكن أن تدفع عذاب الله عز وجل وبأسه الشديد بهؤلاء الظالمين؟ ما يمكن. كما أرسل على نوح على قوم عاد، كما أرسل على قوم ثمود، كما أرسل على قوم نوح وقوم موسى، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسل عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لهذا فإن أعظم الدروس في هذا الباب أن يخرج الإنسان من حول وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته، وأن يستجلب ما عند الله من نصر. لهذا تخيل نبي الله نوح الذي هو من أولي العزم حينما يقول إني مغلوب، فإنه يتوسل إلى الله عز وجل بحاله إني مغلوب، قال تعالى فانتصر. نعم.
وأمر الأرض فنبعت من جميع فجاجها وسائر أرجائها كما قال تعالى
لو أننا نرى يا إخواني الأرض الآن تخرج ماءها يحصل الطوفان، تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ يعني كيف تدفع الماء هذا؟ كيف تدفع الماء هذا؟ الرطوبة يسموها رطوبة، ما يسمونها فجرنا الأرض عيونا. الرطوبة هذه يعني تقريبا يعجز كالسرطان، تقريبا يعني يشق تجنب هذه الرطوبة التي تدب في البيوت، تدب في رطوبة. سبحان الله، كيف إذا تفجرت الأرض عيونا ماذا يصنع الناس؟ ولهذا قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نعم.
كما قال تعالى: فدعا ربه إن أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. والدسر المسامير تجري بأعيننا، أي بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لها.
طيب، أليس هذا تأويلا؟ تجري بأعيننا أي بحفظنا. بلى. طيب كيف جاز؟ ألستم تحاربون التأويل؟ نحارب التحريف، وهذا تأويل دل عليه الدليل، فهو تأويل محمود مع إيه؟ مع إثبات الصفة. فنحن نتأول مع إثبات الصفة، لهذا نقول أي بحفظنا وكلاءتنا بأعيننا مع إثبات الصفة. أما الأشاعرة يتأولون هذا التأويل نفسه لكن مع إنكار الصفة. طيب بما ثبتت الصفة هنا؟ إذا أولت أنت الآن وقلت تجري بأعيننا يعني بحفظنا، طيب كيف تقول بأعيننا إذن؟ قاعدة الإضافة، أن الله أضاف العين إليه، فتكون هذه من باب إضافة الصفة للموصوف، من باب إضافة الصفة للموصوف. يا أبا خديجة انتبه، هذه أول مرة تسمعها صح؟ قاعدة الإضافة سمعتها من قبل؟ سمعتها من قبل؟ طيب قولها يلا، ما هي قاعدة الإضافة؟ لا أقصد قاعدة الإضافة مش نوع الإضافة، أصل إحنا ندعي أنها حصرية عندنا. فما قاعدة الإضافة؟ تعرف قاعدة الإضافة؟ المضافات يعني إلى الله إيه أنواعها وأقسامها، حتى نقول هذه إضافة صفة الموصوف أو إضافة تشريف. ألست تقرأ حينا هذه إضافة تشريف؟ يعني أنت تقرأ أحيانا هذه إضافة تشريف. طب لماذا؟ لماذا؟ إيه؟ طيب ما هو بيت الله إضافة للذات أيضا، هذه إضافة تشريف ولا إضافة صفة بيت الله؟ طيب بما إذا ما الفرق؟ يا أبا خديجة قل ما سمعتها وخلاص، قل أنا ما سمعتها وخلاص. ها؟ لا تدري. أحسنت. طيب يا أبا خديجة انتبه، المضاف إلى الله عز وجل على قسمين، المضاف إلى الله على قسمين أعيان ومعان. هذه القاعدة نكررها كثيرا يا أخوان ولا نمل، لأنها قاعدة تفهم بها المراد هنا لتفرق بين مذهب السنة الجماعة ومذهب الأشاعرة حينما يتهمون أهل السنة بأنكم تأولون مثلنا، فحلال لكم حرام على غيركم. نقول المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين أعيان ومعان. أعيان ومعان. أعيان يا أبا خديجة مثل بيت الله، البيت هذا عين، ناقة الله هذه عين، العين هذه المضافة إلى الله تكون إضافتها إضافة تشريف، فلا يكون البيت صفة لله ولا تكون الناقة صفة لله، هذا إضافة تشريف، هذه إضافة تشريف. طيب القسم الثاني يا أبا خديجة اللي هو إيه؟ إضافة معان. إضافة معان، معان معاني يعني إضافة معاني. وهذه طبعا اللي هو الأعيان، إما أعيان منفصلة كالتي مثلنا لها بالبيت وكذا، وإما أعيان متصلة. يعني الأعيان هذه على قسمين، أعيان منفصلة وهذه التي أعطيناك مثالها، أعيان متصلة كاليد، يد الله فوق أيديهم، كالقدم يضع قدمه. الأعيان المتصلة تكون إضافتها إضافة صفة لموصوف، تكون إضافتها إضافة صفة لموصوف. والأعيان إذن المنفصلة تكون إضافته إضافة تشريف. إذن الأعيان على قسمين، لو القسم الأول نفسه على قسمين، أعيان منفصلة ومتصل. المنفصلة إضافتها إضافة تشريف، والمتصلة كاليد والوجه وكذا إضافة صفة لموصوف. طب النوع الثاني إضافة معاني كالقدرة والعزة، فهذه إضافتها إضافة صفة لموصوف. ورحمتي سبقت غضبي، قد إضافتها صفة لإيه؟ لموصوف. يعني الخلاصة أن المضاف إلى الله إضافته صفة لموصوف، إلا الأعيان المنفصلة فتكون إضافته إضافة تشريف. طيب قل لي يا أبا خديجة ماذا فهمت؟ ها ها مثل الوجه واليدين، نعم، والثاني معاه، نعم، مثل المغفرة والقدرة والعزة، هذه إضافة صفة. يعني الخلاصة أن كل المضاف إلى الله إيه؟ أكتب كده، أكتب هذه. إذن الخلاصة أن المضاف إلى الله إضافة صفة لموصوف، إلا إذا كان عينا منفصلة، إلا إذا كان عينا منفصلة. سؤال يا أبا خديج، سؤال، ما الفرق بين ناقة الله وسقياها وبين تجري بأعيننا؟ أيوة، عين منفصلة، لا عين منفصلة فتكون إضافته إضافة إيه؟ لا، ناقة الله عين منفصلة ولا متصلة؟ منفصلة، هذه إضافته إيه؟ لا، ما تقول صفة بقى، إضافة تشريف، يعني أنها ناقة مكرمة. كون الله يقول ناقة الله، نبي الله صالح يقول هذه ناقة الله، يعني هذه الناقة التي أمر الله عز وجل ألا تعقر، فيناقة مخصوصة، ناقة مشرفة. طيب وأما تجربة عيوننا، هذا عين متصل، أحسنت، فتكون إضافتها إضافة صفة لموصوف، صفة إلى موصوف، يبقى ناقة الله إضافة تشريف لأنها عين منفصلة، وتجربة عيوننا إضافة صفة لموصوف لأنها عين متصل. أنت ما اسمك؟ عبد الرحمن. قل يا عبد الرحمن، ما الفرق بين ناقة الله وبين تجري بأعيننا؟ أحسنت، وهي للتشريف. تجري بأعيننا عين متصلة فتكون إضافتها صفة لموصوف. أحسنت يا عبد الرحمن. يقول وقد ذكر ابن جرير وغيره أن الطوفان كان في 13 من شهر آب، طبعا هذا كله يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي السفينة، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وعية. قال جماعة من المفسرين ارتفع الماء على أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا، وهو الذي عند أهل الكتاب، وقد 8 ذراعا، وعم جميع الأرض طولها والعرض، سهلها وحزنها وجبالها وقفارها ورمالها، ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف ولا صغير ولا كبير. قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم كان أهل ذلك الزمان قد ملأوا السهل والجبل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم تكن بقعة في الأرض إلا ولها مالك وحائز. رواهما ابن أبي حاتم. طبعا أهلك الله الأرض ومن عليها إلا من آمن، وما آمن معه إلا قليل، ولهذا الناس من ذرية نوح بعد آدم يعني. قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. ذكر الآيات وذكر قصة ندائه لولده. قال: وهذا الابن هو يام أخو سام وحام ويافث، وقيل اسمه كنعان، وكان كافرا عمل عملا غير صالح، فخالف أباه في دينه ومذهبه، فهلك مع من هلك. وقد نجى مع أبيه الأجانب في النسب لما كانوا موافقين في الدين والمذهب. الله أكبر. نجى مع نوح من وافقه في المذهب، وأغرق الله من وافق نوحا في النسب ولم يوافقه في المذهب والدين. فدل هذا على أن الإكرام للدين وليس للنسب. فإن اجتمع دين مع نسب هذا نور على نور. من هنا كان قدر أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا، قدرهم عال، لأنه اجتمع لهم ماذا؟ اجتمع لهم صلة الدين وصلة القرابة. أما إذا كانت قرابة بلا دين فلا فائدة، لا فائدة في ذلك. قرابة بلا دين لا فائدة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم إلى آخر الآيات. إذن علاقة الدين أقوى العلاقات. إن اجتمع مع النسب هذا خير، لما يكون لك أخ في النسب وهو سلفي على السنة وكذا هذا نور على نور يا إخواني. أو زوجة الإنسان إذا كانت على مذهبه ودينه وهو المنهج الصحيح، لكنها انطبخت طبخا أفسدت جزءا منه، إن رتبت بيتا لم تتمه، إن فهذا يغفر لها مثل هذه الأشياء. هذه أشياء قد تترك، تساعدها أنت، تجبر كسرها. أما المشكلة لو ابتلت بامرأة على غيرك في المنهج، على غيرك في المنهج. والله يقول: ولا تجادلوا الذين أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فتبقى معه في جدال، في جدال الليل والنهار، الليل والنهار. فيبتلى الإنسان بهذا الابتلاء، ولهذا لابد من الاختبار في المنهج قبل العقد، لابد من الاختبار في المنهج قبل العقد. لكن تعالى هات الأصول قبل الأسماء، يعني قول لها مثلا: تعرف أصول أهل السنة؟ إيه أصول السنة؟ 1، 2، 3، 4، 5، 8، 9 وهكذا. وبعد ذلك تختبرها في مسألة الولاء والبراء في بعض الجماعات، في بعض الأشخاص. إن وافقتك على ذلك فالحمد لله، إذا خالفتك فولها دبرك ولا تأتيها أبدا، لأن هذه تتعبك في حياتك. إذا كان البلدة يا إخواني إذا كان على خلاف منهج فكيف من تكون تحتك؟ هذا صعبة، يعني صعبة، هذا أمر صعب وشاق. لهذا قال الله لنوح: قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وإن كان هو من أهل في النسب لكن ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم. فالذين وعدت بإنجائهم من صلح. نعم. وقيل: يا أرض بلعي ماءك وسماء. دل هذا يا أخواني على أن المفارقة تحصل في المذهب ولا لا؟ يعني البعض للأسف تسمع من بعض الناس وقد يكون يعني مثلا عنده خير كبير، لكن يقول: لا دعني من هذه المسائل، مسائل المذهب والحاجات دي منين جبت الكلام في المنهج؟ حتى قال بعضهم بيدرس من يمكن 20 سنة ولا كذا، قال: من أين أتوا بكلمة المنهج أصلا؟ منين جاءوا؟ يعني حتى كلمة المنهج صارت تقلق، يعني لا يريد أن يسمع كلمة منهج. فيقول: من أين أتوا بكلمة المنهج؟ منهج 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 منهج، من أين أتوا بكلمة المنهج؟ من أين أتوا بكلمة المنهج؟ فحتى هذا. فلا بد من تحقيق المذهب، لا بد من تحقيق المذهب. ولهذا أخبر أهل السنة عن مذهبهم، وكل يكتب عن مذهبه من في السنة، وأنني أرى كيت وكيت 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 وكيت، البخاري، ابن المديني، سفيان الثوري. آخر شيء هذا بنسبة الأسانيد، واخد بالك؟ بعضهم يقول، لما احنا طبعا دايما نقول شرحتم أشياء في البخاري، لماذا لا تشرحون عقيدة البخاري؟ بعضهم يقول أصلا سند هذه العقيدة سند فيه كلام، هذا سند فيه كلام، سند اعتقاد البخاري نفسه هذا سند فيه كلام، ويصح ما يصح. الشغل اللي هو ايه، اذا اردت ان تنسف شيئا تعال قل هذا فيه فلان متكلم فيه، هذا فيه كذا، وتخالف تواتر الامه فيه، فان الامه نقلت اعتقاد البخاري، نقلت اعتقاد سفيان، نقلت هذا اعتقاد احمد، نقلت هذه الاعتقادات التي منثوره في كتبه. انا ما احتاج ان البخاري يقول اعتقادي كذا، انا ساتي الى صاحب البخاري واخرج لك اعتقاد البخاري، كما اخرجنا اعتقاد الائمه السته لما ذكرنا الكلام حي الستة، ذكرنا اعتقادهم. بعضهم ما دون اعتقاده، لكن أخذنا في كتاب السنة عنده، مثلا كأبي داود وابن ماجة، كتاب الإيمان كما عند الترمذي مثلا، وهكذا تأخذ معتقد كتاب القدر، كتاب فضائل الصحابة. إذن كل معتقد الأئمة موجود في كتبهم، ولهذا هم أئمة سنة، الأئمة الستة أئمة سنة بما كان. فيأتي واحد يقول لك هذا الاعتقاد يعني فيه سنده، فيه فلان، خلاص. إذن انسف اعتقاد البخاري، انسف اعتقاد البخاري. نعم، فلا بد من بيان المذهب، لازم. وغيض الماء أي نقص عما كان، وقضي الأمر أي وقع بهم الذي كان قد سبق في علمه وقدره من إحلال بهم محل بهم. وقيل بعد للقوم الظالمين أي نودي عليهم بلسان القدرة بعدا لهم من الرحمة والمغفرة. كما قال تعالى فكذبوا فأنجيناه الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا آياتنا إنهم كانوا قوما عمين، إلى آخره، إلى آخر هذه الآيات التي بينت قوم عاقبة قوم نوح. وقد استجاب الله عز وجل لنوح لما قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وله الحمد والمنة، قد استجاب الله تعالى دعوته فلم يبق منهم عين تطرف. والمقصود أن الله لم يبق من الكافرين ديارا، فكيف يزعم بعض المفسرين أن عوج بن عنق ويقال ابن عناق كان موجودا من قبل نوح إلى زمان موسى، ويقولون كان كافرا متمردا جبارا عنيدا، ويقولون كان لغير رشدة، بل ولدته أمه عنق بنت آدم من زنا، وأنه كان يأخذ من طوله، المهم إلى أشياء يعني لا توجد بأسانيد صحيحة. قال لولا أنها مسطرة في كثير من كتب التفسير وغيرها من التواريخ ما ذكرناها يعني، فهذه هذيانات. أما المعقول فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله ولد نوح لكفره وأبوه نبي الأمة وزعيم أهل الإيمان، ولا يهلك عوج بن عنق أو يقال عناق وهو أظلم وأطغى على ما ذكروا، وكيف لا يرحم الله منهم أحدا ولا أم الصبي ولا الصبي، ويترك هذا الدعي الجبار العنيد، يعني يزعمون أن فيه رجل كان كافرا وبقي، كيف يكون هذا والله أهلك كل هؤلاء. وأما المنقول فقد قال تعالى ثم أغرقنا الآخرين، وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم.
ثم هذا الطول الذي ذكروه مخالف لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،
طيب قال لبعض أشياء في أثر ضعيفة، وقد قيل إن نوح عليه السلام لم يولد له هؤلاء الأولاد الثلاثة إلا بعد الطوفان، ولما ولد له قبل السفينة كنعان الذي غرق، وعابر مات قبل الطوفان. والصحيح أن الأولاد الثلاثة كانوا معه في السفينة هم ونساؤهم وأمهم، وهو نص التوراة. وقد ذكر أن حاما وقع امرأته في السفينة، فدعا عليه نوح أن تشوه خلقة نطفته، فولد له ولد أسود هو كنعان بن حام جد السودان. طبعا الله أعلم بكل هذا. وقيل براء أباه نعيما إلى غيره. يعني المشكلة في القصص هذه أن أكثرها لا يثبت. طيب، قال ذكر شيء من أخبار نوح نفسه عليه السلام. قال تعالى إنه كان عبدا شكورا، قيل إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. وقال الإمام أحمد وساق بسندي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فأحمده عليها أو يشرب الشربة فأحمده عليها، وكذا رواه مسلم. والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية والعملية، فإن الشكر يكون بهذا وبهذا، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، أو ثلاثة على اعتبار أن يبقى يدي ولساني بدل من ثلاثة. نعم، ذكر صومي عليه الصلاة والسلام. ذكر فيه حديثا أو أحاديث ضعيفة فلم يثبت في الصيام شيء. وقال ذكر حجه أيضا الحديث فيه ضعيف. قال ذكر وصيته لولده. ذكر أحمد عن زيد بن أسلم قال حماد أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج، فقال ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، ورفع كل راعي ابن راعي. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، ثم قال إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته لفاه قال لابنه إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمد، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر. يبقى أمره بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده ونوع عن الشرك والكبر. قال قلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك وقد عرفناه، فما الكبر؟ أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شركان حسنان؟ قال لا. قال هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا. قال هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا. قال هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. قلت أو قيل يا رسول الله فما الكبر؟ قال سفه الحق وغمط الناس، وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. هذه وصية نوح الثابتة عنه إسناد صحيح. بهذا نكون قد فرغنا من الكلام حول قصة نوح باختصار مما صح مما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو من أولي العزم وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه كثيرا في كتابه، وسميت صورة باسمه هي صورة نوح، وهو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى قوم مخالفين، أرسله الله عز وجل إلى من خالف. ولهذا في حديث الشفاعة أنت نوح أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. نعم، نعم، يقول يعني المحشب يعلق على كلام كثير في تجرب عيوننا، يقول ظاهره أنه تعطيل لصفة العين عن الله عز وجل وجل في علاه، هذا كلام باطل لأنه ما يفهم. لا ما يدري، ما يدري هذا، ما يدري. نعم نعم، والله تحتاج إلى وقفة يعني. نعم، أي اي نعم صحيح صحيح نعم.